على الأقوال الثلاثة في المسألة قول استظهرناه من المشهور، قلنا أنه هو أرجح الأقوال، هو القول بالصحة بلا خيار، وأن الربح إذا كان بينهما وإن كان خسارة أو ضمان فعليه، هذا بناء على هذا القول. الضمان هنا ثابت لا محالة للتلف بل للوضيعة أيضا، تمسكا بإطلاقات الروايات التي كانت هي المدرك على هذا القول، مضافا إلى أنه ما أشرنا إليه من أن هذا يمكن تخريجه على القاعدة بإرجاع هذا الشرط، حتى لولا هذه الروايات إرجاع شرط المالك على العامل بأن لا الشرط الضمني بأن يتجر بجميع المال لا ببعض المال، لا يرجع هذا الشرط إلى أصل التزامه بتمليك نسبة من الربح له، الالتزام العهدي، ولا إلى أصل إذنه في رواه في أصل الاتجار بالمال، بل إلى حيثية الاستيمان، إما بإرجاعه إلى الإذن في الاتجار على وجه الضمان لو كان خسارة أو وضيعة، أو على أساس أنه شرط في حيثية الاستيمان، أليس الإذن في إذن المالك في أن يعمل العامل في رقبة مال يترجع إليه يستلزم الاستيمانية، إذا قيده وقال لا تخرج هذه الرقبة إلى المكان الفلاني وجعل هذا قيدا في حيثية الاستيمان فقط لا في أصل العقد، وهذا يعقل حتى في الإجارة، لو قال المستأجر للأجير خذ ثوبي لكن اشترط عليه أن لا يخرج ثوبه من هذا المكان إلى المكان الآخر، ولم يكن هذا الشرط شرطا في راجعا إلى تمليك الأجرة، تمليك الأجرة لم يكن فيه شرط، وإنما هذا الشرط كان شرطا راجعا إلى حيثية المدلول الالتزامي لعقد الإجارة من الاستيمان في العين التي تكون في بيد الأجير، فإن لازم إيجار الأجير استئجار الأجير لعمل في خياطة في الثوب مثلا أن يكون الثوب بيده أمانة، أم يريد أن يقيد يقول هذه أمانة ما دامت هنا، أما إذا أخرجت الثوب إلى مكان آخر لا أرضى بإخراجه، وهنا هذا الشرط حسب الحقيقة يقيد المدلول الالتزامي لعقد الإجارة ولا يقيد أصل عقد الإجارة، فلو أخرجه وخاطه خارج هذا المكان فلو لم يكن تلفون لا شيء عليه والإجارة صحيحة، ولا خيار الفسخ أيضا للمستأجر على الأجير، إذ لم يجعل هذا شرطا في تمليك الأجرة لكي يستحق فسخ بملاك تخلف الشرط، بل جعل هذا الشرط قيدا في أمانية العين، أن العين لو أخرجتها عن هذا المكان لا تكون حينئذ يدك عليها يد أمينة، فلو لم يكن تلفون لا شيء عليه، ولو كان تلفون يكون ضامنا، لأن يد والضمان هنا ليس من باب الشرط بل من باب القاعدة أن هذه اليد يد غير أمينة، لأن المالك إنما استأمن هذه اليد ضمنا أو التزاما ضمن عقد الإجارة في هذا المكان لا في مكان آخر، لأنه قيد وقال أنه تخيط هذا الثوب والشرط أن يكون تكون العين لا تخرج من هذا المكان، هذا معقول في باب الإجارة، فكذلك في باب المضاربة، ففي باب المضاربة أيضا يمكن تصوير الضمان على القاعدة لو خالف الشرط وتلف في فرض المخالفة والتخلف في الوقت الذي يكون لو كان ربح يكون الربح بينهما، يعني العقد صحيح لأن الشرط لا يرجع، ولا خيار أيضا للمالك لأن يفسخ لو كان ربح ويعطيه أجرة المثل مثلا، لأن الشرط لا يرجع إلى الالتزام التمليكي، الالتزام التمليكي مطلق لم يكن مشروطا في ضمنه، لم يكن شرط آخر لكي يكون بلحاظه تخلف وبالتالي له حق الفسخ، بل هذا الشرط شرط في المدلول الالتزامي للعقد الإذني للجهة الإذنية الموجودة في عقد المضاربة وأمثالها من العقود كالإجارة والعارية ونحو ذلك، حيث أن هذه العقود تستلزم أو تتضمن الإذن من المالك في أن تبقى اليد تبقى العين في يد الآخر أمانة لكي يستطيع أن يحقق ذاك الشيء الذي يريده منه، وهو صب العمل عليه إما بنحو المضاربة أو بنحو الإجارة أو أن ينتفع به كما في العارية، إلا أنه يمكنه أن يقيد هذا المدلول الالتزامي، يقيده بهذا المعنى، بمعنى أنه يأذن في الأمانية في أن تبقى يده تحت يده هذه العين في هذا بهذا الشرط، بأن يكون في هذا المكان مثلا أو يكون بهذه الكيفية. فهنا الشرط أن لا يتجر ببعض المال وإنما يتجر بالكل، فلو اتجر بالبعض يده ليست يد أمينة، لا أن التزامه بأن يكون له نسبة من الربح يكون قد تخلف أو تخلف شرطه. فلو كان ربحون من دون تلفين لا ضمان، لأن المال لم يتلف والربح أيضا التزم أن يكون بينهما، فالربح بينهما ولا حق للفسخ. وإن لم يكن ربحون بل كانت وضيعة أو خسارة في الرقبة لأنه خالف الشرط، فيده في فرض المخالفة على بلحاظ الرقبة أيضا غير أمينة، فيكون فرض التلف مستلزما لا محالة للضمان. هذا شيء تخريج على القاعدة لمفاد تلك الروايات من دون أي محذور، وكما قلنا هذا يتصور في باب الإجارة أيضا. لو استأجر شخص أجيرا على عمل لا بد أن يصبه في عين ورقبة ترجع إلى الغير، كما فيما إذا أجره لأن يخيط ثوبه، فإنه قد يشترط عليه أن لا يخرج الثوب من هذا المكان، أو أن لا يكون مثلا الخياطة بالمكينة الفلانية التي قد تتلف الثوب أو بالشكل الفلاني، أي شرط من الشروط. حينئذ هذه الشروط يمكن أن ترجع إلى جانب تمليك الأجرة الذي هو أمر عقد التزامي، يمكن أن ترجع إلى المدلول الالتزامي للإجارة وهو الاستيمان للعين من أجل أن يصب عليه الأجير عمله. فإذا رجع إلى الجانب الثاني فقط ولم يرجع إلى الجانب الأول، حينئذ تثبت مقتضى الروايات على القاعدة هناك أيضا. لو أخرجه وخاطه يستحق الأجرة لأنه لم يكن تكون الخياطة مشروطة بشيء، الخياطة كانت مأمورا بها ومتعلقا متعلق عقد الإجارة، لكن لو كان هناك تلف يكون ضامنا للتلف. لو تلف هناك أخرجه لكي يخيطه في المكان الآخر فتلف في الطريق يكون ضامنا. فرغم أن العقد لو لم يكن تلف كان فيه لم يكن فيه تلف يكون صحيحا ويكون نافذا ولا يستحق، لا يكون للمستأجر صاحب الرقبة حق الفسخ أيضا، لكن لو تلف كان ذاك ضامنا لأنه قد اشترط في المدلول الالتزامي لعقد الاستيمان، اشترط أن لا يخرجه من هذا المكان، فلو أخرجه كانت يده عليه يدا غير أمينة بلحاظ الرقبة، وإن كانت المنفعة التي يحققها بعمله لو صبها عليه مستحقة للمالك لمالك العين، لأنه تعلق الإجارة مطلق العمل الخياطة سواء هنا أو في مكان آخر، لكن أمانية يده على العين التي هي المدلول الالتزامي لعقد الإجارة يمكن تقييدها، يعني لا يرضى المالك بأن تخرج العين من هذا المكان مع بقاء عقد الإجارة مطلقا من حيث متعلقه وهو المطلق الخياطة سواء في هذا المكان أو في المكان الآخر. فلو أخرجه وخاطه في خارج هذا المكان أيضا استحق أجرة المسمى، لكن لو تلف في ذاك المكان كان هذا ضامنا له حينئذ، باعتبار أنه كانت يده الأمانية مقيدة بحكم شرط المالك بأن لا يخرج هذه لا تخرج الرقبة من هذا المكان مثلا أو من الكيفية الفلانية. هذا يمكن تصويره في المقام أيضا. بهذا يظهر أن مفاد هذه الروايات يكون على يمكن تخريجها على القاعدة أيضا. إذا أرجعنا الشرط إلى هذا الجانب من عقد المضاربة، فإن المضاربة أيضا كالإجارة من هذه الناحية، أنه صب عمل العامل التاجر على رقبة مال المالك التي هي رأس المال والاتجار به وتنميته. حكم رأس المال هنا حكم الثوب هناك الذي يعمل به العامل، فإذا لم يرجع اشتراط المالك في أن مثلا لا يتجر التجارة الفلانية أو لا يخرج من هذا السوق إلى السوق الأخرى أو لا يكون الاتجار ببعض المال بل بجميع المال، أي شرط من هذه الشروط إذا كانت مصرح بها أو ضمنية كما في المقام، لو تخلف خالفه من حيث من طرف العامل خالف ذاك الشرط، إن كان هذا الشرط راجعا إلى الجانب الاستيماني لا إلى أصل الالتزام بأن يكون له نسبة من الربح، كما لعله هو الظاهر في أغلب الشروط لمن يريد الاسترباح، فإن المالك يريد الربح، فبالنسبة للاسترباح هو راض بالاسترباح، فليس هذا قيدا أو التزاما ضمن الالتزام العقدي بأن يكون له نسبة من الربح. مرجع هذه الشروط التي تأتي هنا على الرقبة حفظ الرقبة من التلف، ويخاف المالك أن تتلف الرقبة، يعني هذه الشروط ترجع عادة إلى الجانب الاستيماني الذي أشرنا إليه، فيكون حينئذ على تقدير التخلف لو هلك أو وضع المال رأس المال كان ضامنا، لأن يد غير أمين على القاعدة ضامن من باب أن اليد يد غير أمينة، ولو لم يتلف وكان ربحون كان بينهما، لأن الالتزام العقدي بالتمليك بنسبة من الربح لم يكن مشروطا ولا مقيدا، فضلا من أن يكون مقيدا. هذا على المسلك المختار. وأما على القولين الآخرين، قول الماتين بالبطلان المطلق وقول جملة من الأعلام بالصحة لكن مع تبعض مع خيار تبعض الصحة، أما قول الماتين الذي حكم بالبطلان المطلق أن المضاربة هنا باطلة، حينئذ لابد أن يرى أنه ما هو مدرك البطلان عنده، إن كان مدرك البطلان عنده هو ما احتملناه مثلا أن يكون هنا تقييد في البين أن المجموعية قيد، فمن أول الأمر يكون الأمر الذي يأذن به المالك أو تتعلق به المضاربة إنما هو الاتجار المجموعي للاتجار بكل جزء جزء، والاجتماع شرط مثلا في ضمن هذا العقد، أو أن يرجع بالنحو الذي أشرنا إليه إلى هذا يكون قيدا للإذن بأصل التصرف، بحيث يكون تصرفه واتجاره غير مأذون فيه تصرفا فضوليا، فيكون الربح أيضا المعاملة أيضا باطلة لولا إجازة المالك فيما بعد. إذا أرجعنا هذا الشرط إلى أحد هذين المعنيين والذين يؤديان بالنتيجة إلى بطلان المعاملة وعدم استحقاق شيء من الربح من قبل العامل، لأن تصرفه تصرف عدواني أصل اتجاره غير مرضي، وما وقع لم يكن مرضيا حتى بنحو الانحلال حتى بنحو الظنية، لأنه كان بنحو التقييد أو كان قيدا لأصل جواز العمل التصرف، إذن في هذا التقدير يكون الضمان أيضا على القاعدة، لأنه هنا سوف لا يكون المالك راضي، كما يكون العقد فاسدا بمعنى أنه لو كان ربح لا يستحقه العامل أصل تصرفه تصرف الفضولي في مال الغير، لأن المالك لم يكن يرضى بأصل هذا الاتجار حتى ضمنا بناء على التقييد أو بناء على جعل شرط شرطا لأصل الإذن بأصل الاتجار، إذن فتصرفه كتصرف أي غاصب آخر أو فضولي آخر يأتي ويأخذ مال الغير بلا إذنه وبلا عقد ويتصرف في حينئذ، فيكون حين هذا والضمان أيضا هنا يكون على القاعدة من باب أن هذه اليد سوف تكون يدا عادية غير أمينة على المال فيضمن. وإن قلنا بالبطلان لا من هذا الباب، بل من باب أن الأصل يقتضي البطلان، ولم نرجع الشرط شرط الضمان شرط المجموعية لم يجعله قيدا للإذن في التصرف، فيأذن ولو ضمنان بناء على الانحلال مثلا يأذن بتصرفه في هذا المال بأن يتصرف هذا الإنسان في هذا المال، قالت الأم هذا الشرط الذي شرط المجموعية شرط في التزامه فقط بأن يكون له الربح، الجنب الثانية للعقد المضاربة جنب العهدية للجنب الإذنية، أما الجنب الإذنية فمطلق يأذن مطلقان، والإذن المطلق يقتضي الاستيمان المطلق، إذن فلا ضمان لأنه لم يأخذ قيدا في إذنه في التصرف والاتجار بالمال، وإنما هذا اشترط أنه لو اتجر ببعض المال فهو غير ملتزم. لو التجر ببعض المال فالتزامه بأن يكون له نسبة من الربح، هذا الالتزام هو سوف لا يفي به مثلا، ليس لازما عليه، حاله حال سائر الشروط في ضمن العقود اللازمة. قلنا الجنب الثانية جنب اللزومية، ويكون فيه التعليق للزوم على الشرط لا لأصل العقد، بالبيان الذي أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة. إذن فإذنه كان مطلقا، فالاستيمانية أيضا تكون مطلقا، فلا يكون هناك ضمان لو كان تلفون، لكن هذا الأمر لا يستحق الربح أيضا لو كان هناك ربح، من باب أنه الأصل مثلا بطلان المضاربة، مثل هذه المضاربة لا دليل على صحته، هنا حينئذ يتم دعوى عدم الضمان أنه لا يضمن، إلا أن هذا الفرض بأن يرجع هذا الشرط إلى الجانب الالتزام فقط، مع كون الإذن في الاتجار مطلقا هذا بنفسه خلاف الظاهر، قلنا فيما سبق أن هذا بعيد، فإن هذا الشرط إما أن يرجع إلى الجهة الإذنية فقط أو يرجع إلى كلتا الجهتين، لأنه يرجع للجهة الثانية دون الجهة الأولى، لهذا هذه الفرضية فرضية بعيدة. فعلى على القول بالبطلان أيضا هذا الشرط حيث أنه موجود ضمنا فهو قيد راجع للإذن، إما أصل تصرفه غير مأذون فيه بالبعض فيكون تصرف الفضولي وهو تصرف عدواني، أو إذا كان تصرفه مأذونا فيه فالجهة الثانية في الإذن وهو المد للالتزام والاستيمان للرقبة، هذه الجهة تكون مقيدة بأن لا يخرجه من هذا المكان مثلا أو بأن لا يتجر بالبعض، فيكون بابه بابه أيضا كون اليد في فرض التخلف للشرط الضمني على الرقبة يدا غير أمينة فيكون ضامنا لا محالة. ومن هنا ظهر أنه على القول بالبطلان المطلق أيضا لا بد أن يقال بالضمان. وأما القول الثالث وهو الذي اختاره بعض الأعلام من أنه هنا يثبت الصحة لكن مع خيار التبعض، تبعض الصفقة، لأنه هذا شرط في ضمن العقد، كان شرط ضمني، شرط الاجتماع والمجموعية، فإذا تخلف يوجب خيار التبعض، تبعض الشرط مثلا تبعض الصفقة التي يرجع إلى خيار تخلف الشرط، فإن وحدة الصفقة شرط ضمني. هذا إما من باب أن روايات المضاربة مثلا تشمل المقام وتثبت الصحة بنحو الانحلال، والتبعض يكون موجبا لخيار، هنا أيضا بدليل أن التبعض يجب الخيار لو كان هناك دليل، أو أن تخلف الشرط الضمني يجب الخيار في كل عقدين، أو بإرجاع هذا الشرط كما قلنا إلى جانب الالتزام العهدي التمليكي للنسبة من الربح، فلو تخلف عنه العامل إذن الملتزم بالتمليك لنسبة من الربح له حق أن يفسخ، ولزوم وفائه بالتزامه يكون حينئذ مملوكا له لا للعامل، خلافا لموارد عدم تخلف الشرط فإنه يلتزم له ويملكه التزامه، على ما يذكر في تخريج وجه وجود الخيار في موارد تخلف الشرط مع بقاء العقد لو لم يفسخ لأحد هذين النحوين. على كل حال هذا القول الثالث يخرج مثلا حكمه بالصحة مع التبعض، مع خيار التبعض. حينئذ هنا قد يقال أنه إذا كان العقد صحيحا بهذا الشكل، وروايات أن له ربح إن كان ربح إذا خالف الشرط وعليه الضمان مثلا لم نستفد إطلاق لها لهذه الحالة، فحينئذ يقال بهذا القول الثالث. حينئذ قد يقال بأن هنا لابد أن يقال بعدم الضمان لا بالضمان، لأن فرض صحة المعاملة فرض إذن المالك في أن يتجر بهذا المال الذي اتجر به وهو الباع، ولهذا كان صحيحا العقد، كان صحيحا غاية الآن تخلف الشرط، لأن الشرط هنا ليست بنحو التقييد بل بنحو الالتزام في ضمن الالتزام، له خيار التبعض لا أكثر، فما لم يفسخ يستحق النصف أو الثلث الذي جعل له، فالمعاملة صحيحة إذن فالاتجار بهذا المال كان مأذونا فيه فإذا كان مأذونا فيه إذن فيده على المال يد أمينة كيد الأجير على العين التي يعمل فيها أو يد المستأجر على الرقبة العين المستأجرة لا موجب للضمان بل يمكن أن يتلقى أن يقال أن هنا الضمان جعل العامل ضامنا خلاف الروايات بناء على الصحة خلاف الروايات الخاصة التي سوف تأتي في محلها من أنه لا يمكن للمالك أن يضمن العامل لو ضمن العامل التاجر المتجر بالمال لم يكن له من الربح شيء فإنه في باب المضاربة سوف يأتي أن اشتراط المالك على العامل الضمان بأن يكون الربح بينهما إن كان ربح لكن لو كان تلف أو خسارة فيضمنه العامل شرط الضمان في عقد المضاربة على العامل من قبل المالك بالرواية الخاصة التي سوف تأتي هذا الشرط يحول المضاربة إلى القرض فإن تلك الرواية تقول فليس له من الربح شيء من ضمن عاملا أو تاجرا فليس له من الربح شيء تحول إلى القرض بحسب الحقيقة تلك الروايات بنفسها أيضا تدل على أنه هنا لا يمكن أن يكون ضمانا فهم على القاعدة يقال أن اليد لا تكون حينئذ ضامنة لو تلف بناء على الصحة وخيار التبعض هم بلحاظ المقدار الذي اتجر به هم يكون الإذن والصحة الإذن المستفاد من صحة المضاربة في هذا المقدار المقدور مستلزما للاستيمانية واليد يد أمينة فلا تكون ضامنة هم تلك الروايات الدالة على أنه من ضمن تاجرا فليس له من الربح شيء أي لا يجوز التضمين ولا يصح تضمين عامل المضارب في المضاربة الصحيحة تلك الروايات أيضا تشمل المقام فإن هذه مضاربة صحيحة في هذا المقدار المقدور من رأس المال فتلك الروايات تشملها وتدل على أنه لا يجوز التضمين فيه هذا الكلام الذي قد يقال إلا أن الصحيح أنه على هذا القول أيضا لا بد من القول بالضمان بناء على ما هو ما أشرنا من أن ظاهر هذا النحو من الشروط أنه شرط يرجع إلى الجهة الإذنية من العقد من المضاربة حتى لو قلنا بصحة المضاربة في المقدور نحو الانحلال فإن هذا الشرط شرط أن لا يتجر ببعض المال كأي شرط آخر يجعله المالك في الرقبة على العامل كشرط أن لا يخرج بالمال إلى سوق أخرى غير هذه السوق هذا الشرط كتلك الشروط توجب أن تكون الرقبة التي هي أمانة بيد العامل وفي باب الإجارة بيد الأجير توجب أن يكون هناك تقييد في هذه الاستيمانية الجهة الاستيمانية يعني من يقول لا تخرج الرقبة إلى المكان الآخر أو لا تتصرف في بعض الرقبة بل تتجر في جميع الرقبة استيمانه للرقبة التي هي ملك للمالك استيمانه معلق لا محالة ومقيد بهذا القيد وما قلنا هذا هو ظاهر هذا الشرط ليس هذا الشرط راجعا إلى الجهة التمليكية فقط دون الجهة الإذنية قلنا أن هذا أمر خلاف الظاهر بل ظاهر ذلك أنه في فرض مخالفة الشرط لا يقبل المالك بأن يكون أن تكون الرقبة أيضا تحت يد الغير أمانة تحت يد بحيث لو تلفت لا يرضى بهذا التلف إذن فهذا الشرط بحسب الحقيقة يقيد الجانب الاستيماني الذي هو المدلول الالتزامي للجهة الإذنية في العقود التي هي فيها استيمان من قبل عقد الإجارة والعارية والمضاربة بلحاظ الرقبة إذن فإذا كان هكذا فعلى القاعدة يثبت الضمان في فرض تخلف الشرط حينما يخالف الشرط نعم لو لم يخالف الشرط لا ضمان يده يد أمينة لكن لو خالف الشرط حاله حال الإجارة لو آجره على ذلك وقال لا تخرج خذ ثوبي ولا تخرجه من هذا المكان أو من هذا البلد إلى البلد الآخر حينما تسافر لا تأخذه معك أخذه في السفر معك وخاطه في السفر لو تلف الثوب أليس كان ضامنا لا أشكال أنه يكون ضامنا ولا يقال أن هذا الشرط يرجع فقط للجانب التمليك الأجرة أما الثوب أمانة بيده حتى لو أخرجه قال له لا تخرج الثوب مع فرض أنه قال له لا تخرج الثوب من هذا المكان إلى المكان الآخر، معناه يقيد الجنب الاستيمانية التي هي المدلول الالتزامي بلحاظ الرقباء التي هي أمانة بيد الأجير أو بيد العامل المضارب الذي هو من هذه الناحية كالأجير. إذن فالجانب الاستيماني مقيد يقينا، إذن فإذا خالف الشرط وتلف في بالمخالفة كان ضامنا لأن يده ليست أمينة على القاعدة. هذا موضوع القاعدة. وأما الروايات، روايات من ضمن عاملا فليس له من الربح شيء التي تدل على أنه لا يجوز تضمين عامل المضاربة أيضا لا تشمل المقام، لأن تلك الروايات تلغي الضمان بالشرط لا الضمان بالقاعدة من ناحية التخلف العامل لشرط المالك. الضمان له هناك نحوان من الضمان، ضمان يتحقق بشرط الضمان، أن إنسان يأتي ويشترط في ضمن عقد صحيح على الغير أن يكون ضامنا، هذا نسميه شرط الضمان. هذا الضمان لو ثبت في مورد يثبت في مورد عقد صحيح نافذ، والشروط في ضمنها أيضا ضمنه أيضا يكون نافذا، وشرط الضمان حينئذ إذا كان نافذا يكون ثبوت الضمان ثبوت الضمان ثبوتا لضمان معاملي منشأه ومدركه نفوذ الشرط، ودليله أوفوا بالشروط، المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود. هذا نحو من الضمان نسميه بالضمان المعاملي. ويوجد نحو آخر من الضمان، وهو ضمان الغرامة التي تثبت على القاعدة لا من باب الشرط، لأن الشرط أصلا غير نافذ، ولأن العقد فاسد مثلا حتى لو كان العقد فاسدا أو منفسخا يثبت ضمان بقاعدة اليد التي هي ضمان قاعدة اليد وقاعدة احترام مال المسلم أو استيفاء عمل الغير. ذاك الضمان حكم شرعي ليس ضمانا معاملي، ليس المالك يجعل ذاك الضمان بشرطه والشارع ينفذ هذا الشرط، وإنما ذاك ضمان يثبت على القاعدة غاترا، المالك يمكن أن يرفعه برفع موضوعه، يرفع ذاك الضمان الذي هو حكم شرعي، ضمان شرعي نسميه بالضمان على القاعدة، حكم شرعي ليس جعلا معامليا. نعم المالك يستطيع بالتمليك المجاني بالإقدام على المجانية كما قلنا يرفع موضوع ذاك الحكم الشرعي بالضمان، لأن ذاك الحكم الشرعي بالضمان أيضا مغير في أدلته، إلا إذا رضي المالك بأن لا يكون بأن يفوته مجانا يهدر مثلا حرمة مالك، ذاك غاية رافعة لموضوع الضمان الشرعي. فهناك ضمانان، ضمان معاملي يثبت بشرط الضمان في ضمن عقد صحيح إذا كان العقد صحيحا وكان الشرط في ضمنه أيضا صحيحا ومشمولا لأدلة نفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم يثبت الضمان، وهناك ضمان لا يثبت بالشرط يثبت بالقاعدة على أساس قاعدة اليد إذا لم يكن المالك قد رفع موضوعها، وذاك ضمان شرعي حكم من قبل الشارع بالضمان لا من باب تنفيذ شرط الشارع. روايات من ضمن تاجرا، من ضمن تاجرا لا يكون له من الربح شيء الدال على أنه لا يصح شرط الضمان من قبل المالك على العامل في عقد المضاربة الصحيحة، تنظر إلى الأول وتقول هذا الأول غير نافذ فشرط الضمان لا يكون نافذا لو شرط عليه الضمان، والضمان الذي هنا يكون لا يكون من باب شرط الضمان بل من باب القاعدة، لأن المالك شرط لم يشرط الضمان على العامل، شرط أن لا يخرج رقبة ماله إلى المكان الفلاني، فحينما تخلف العامل وأخرجه أصبحت يده يد غير مأذونة في ذاك المكان على المال، فلو تلف المال شمله قاعدة على اليد إلا اليد الأمانية، وهذه اليد لم تكن يد أمانية ومأذون فيها من قبل المالك على الرقبة. فالضمان هنا ضمان القاعدة، ضمان الغرامة من باب القاعدة قاعدة على اليد. وروايات من ضمن مالك، من ضمن عاملا، لا تنظر إلى هذا النحو من الضمان، تنظر إلى ذاك النحو من الضمان. هذا ضمان يلحق العامل إذا خالف شرط الاستيمان الموجود عنده الذي شرطه عليه المالك، يعني إذا خالف شرط المالك بأن أخرج الرقبة والعين من المكان الذي المالك لم يكن راضيا بأن تخرج العين إلى ذلك المكان، فحينما يخالف الشرط ويخرج لا تكون يده حينئذ يدا أمينة على هذا المال، فيضمن من باب قاعدة اليد. ففرق بين الضمان من ناحية تخلف الشرط ومخالفة الشرط التي كانت شرطا للاستيمانية وأمانية يد الغير على العين الراجع على الرقب الراجع للغير، هنا سوف يكون الضمان ضمان اليد على القاعدة ضمان شرعي من باب أن اليد هنا لم تكن يدا أمينة فتكون ضامنة. وهذا الضمان ليست منظورا في روايات من ضمن عاملا، هذا ليس تضمينا من قبل المالك، هذا تضمينا من قبل الشارع. العامل فقط، المالك فقط قال أنا لا أرضى بأن تخرج رقبتي من داري أو تخرجه إلى السوق الأخرى في غير بلدي أو أن تجعلوه بالكيفية الفلانية، والمالك له باعتبار مالك الرقبة له أن يقيد رضاه بوقوع الرقبة تحت يد الغير بقيد في هذه الصورة أنا أقبل أن تكون تحت يدك وتكون يدك أمينة، في غير لا أرضى بأن تخرج الثوب من هذا المكان. فلو أخرجه فتلف الثوب، هذا الضمان الذي يلحق هذا الأجير ليس من باب شرط الضمان، فإن المالك لم يشترط الضمان، من باب قاعدة الضمان، لأن المالك لم يكن قد أذن له بأن يضع يده على الثوب وتكون يده أمينة إلا في هذا المكان، لا في البلد الآخر، لا في السفر، في الحضر مثلا، في هذا البيت، لا في خارج البيت. إذن ففرق بين الضمان الذي تدل تلك الروايات على عدم صحة جعله من قبل المالك على العامل وأنه باطلون، شرط الضمان باطلون، وبينما هنا ليس الضمان ضمان شرط الضمان، بل الضمان هنا ضمان القاعدة من باب أن العامل تخلف في وضع يده على الرقبة الراجعة للغير، تخلف عن ذاك المقدار الذي أذن فيه المالك أن تكون رقبته ماله تحت يد الغير، فيكون الضمان ضمانا شرعيا من باب قاعدة الضمان. إذن فلا الروايات الخاصة تبطل هذا الضمان ولا القاعدة تساعد على عدم هذا الضمان بحسب الحقيقة. وبهذا يظهر أنه على الأقوال الثلاثة لا بد من القول بالضمان في المقام، لا فقط القول المختار الذي ذهب إليه المشهور القدماء كما قلنا، بل على القولين الآخرين أيضا لا بد أن يقال بالضمان، لو تلف كان ضامنا لأنه خالف شرط المالك أن لا يخرج مثلا هذا رأس المال إلى مكان آخر، أو لا أن لا يتصرف ببعض رأس المال فقط، خالف شرط المال. فإذا خالف فيد العامل على رقبة المال التي هي ملك للمالك يد غير أمينة حينئذ، لأن الإذن في الأمانية مشروط بأن لا يخالف شرطه، فإن الشرط قيد في ذلك لا محالة كما قلنا. هذاك الروايات تدل على أنه في باب لولا الروايات أفرض يمكن، لكن الروايات على كل حال نحن لا نبحث في أنه يمكن أن يشتغل، ذاك بحث آخر. المقصود أن الروايات الدالة على أن العامل لا يجوز المالك لا يجوز له أن يضمن العامل، ومن ضمن تاجرا فليس له من الربح شيء، تلك الروايات لا تبطل هذا الضمان، لأن هذا الضمان ليس ذاك الضمان الذي تبطله تلك الروايات. وبهذا يظهر أنه حتى على القول الثالث الذي اختاره بعض الأعلام لا بد من القول بالضمان إذا كان التلف في فرض التخلف كما هو كذلك، لأن المالك اشترط أن لا يتجر ببعض المال، اتجر ببعض المال فتلف أو وضع، ومنه يعرف أن ما ذكره هذا العلم لعله غيره من الأعلام من أنه لا وجه للضمان، بل ممنوع القول بالضمان هنا، إذ لا موجب للضمان إلا ثم عدد الموجبات وقال شيء منها هنا غير موجود، هنا يكون موجب الضمان موجودا بهذا البيان الذي بيناه، فيكون مقتضى القاعدة الضمان هنا. وأما قول المالك قول الماتم إلا مع علم المالك بالحال، كأنه استثنى صورة العلم، لو كان عالما المالك بأن العامل عاجز عن الاتجار بتمام المال هنا قال لا ضمان لو تلف، لعل وجهه عند وجه هذا الاستثناء أنه مع علمه بالعجز، وإن كان قد اشترط ولو ضمنا بإيقاع المضاربة على المجموع أن يكون الاتجار بالمجموع لا بالبعض، لكن حيث أنه سلطه أعطاه، فهذا التسليط الخارجي مع العلم بالعاجز يدل على نوع استيمان كأنه هنا، وإلا لماذا أعطاه مع علمه بأنه عاجز عن الاستجار بالاسترباح بتمام المال بتمام رأس المال، مع علمه بعجزه لماذا أعطاه؟ فهذا الإعطاء تسليط للعامل مع العلم بأنه لا يتمكن أن يتجر بتمام المال، فكأنه جعله جعل يده أمينة حتى في فرض العجز على المال. إلا أن هذا الاستظهار مشكل، خصوصا أنه إذا فرض أن العامل اتجر ببعض المال، فإنه مع فرض أنه اشترط عليه ولو ضمنا في ضمن عقد الإجارة أن يكون المضاربة أن يكون الاتجار بتمام المال، إذا اشترط عليه أن يكون الاتجار بتمام المال، فتسليطه على المال لا يدل على أنه يريد الاستيمان، بمعنى أنه حتى في فرض اتجاره ببعض المال يرضى بالتلف، لا يدل على هذا الظهور. غاية ما يمكن أن يدعى بظهور في هذا التسليط مع العلم أنه يرضى بأن يتلف بلا تصرف من قبل هذا في البعض، لو بقي نفس المال وتلف قبل أن يتصرف، قد يكون في حال ما قبل تصرفه قد يقال لأنه أعطاه المال، فلو تلف بعضه قبل أن يتصرف العامل في المال هذا يكون الخسارة على المالك لأنه هو وضعه تحت يده. أما لا يستفاد من هذا أنه يأذن هذا المالك بأن يتصرف في بعض المال فيتلف ذاك البعض الذي يتصرف فيه، فلا ظهور إن تم هذا الظهور، فظهور بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار يرفع ضمان التلف القهري الحاصل قبل تصرف العامل في البعض، لا ما إذا تصرف العامل في البعض فاتجر فتلف بالتصرف، لأنه اشترط أن يكون الاتجار بالجميع لا أن يكون الاتجار بالبعض. فعلم العامل علم المالك بالحال لا يغير إذا كان الشرط شرطا واضحا صريحا أو ضمنيا كالصريح واضح استفادته، حينما يشترط أن لا يتجر بعض المال بل يتجر بالكل، فلو اتجر بالبعض حتى مع علم المالك بأن هذا لا يكون قادرا، لو اتجر بالبعض خالف ذاك الشرط، المالك حينئذ لا يسلطه تسليطا مستلزما للاستيمان في مثل هذه الحالة. إذا اشترط عليه أن لا يتصرف في البعض ولا يتجر بالبعض فقط. ويظهر من مجموع ما ذكرناه أنه الصحيح هو الضمان على كل الأقوال، يعني سواء قلنا بصحة المضاربة مقتضى القاعدة أن هذا الشرط لا يرجع إلى أصل الالتزام وإنما يرجع إلى الاستيمان ولا إلى الإذ، ليس قيدا للإذ، قيدا للمدلول الالتزامي، إذن فيكون بحسب الحقيقة أيضا الضمان على القاعدة لو كان تلفون أو وضيعتون وربح بينهما بلا خيار، أيضا لو كان ربحون. أو قلنا بالصحة مع الخيار، خيار التبعض بأن أرجعنا هذا الشرط إلى الجهة التمليكية أيضا، وقلنا بالصحة مثلا بخيار تبعض الصفقة. طبعا قلنا فيما سبق من يقول بهذا قول لا بد أن يكون من القائلين بالصحة على القاعدة، وإلا لو كان مبنى الفساد على القاعدة على الأصل الذي أسسه الفساد لا أدري كيف يستفيد الصحة هنا حينئذ، وإذا استفاد الصحة من رواية المضاربة كيف يستفيد الخيار، كأن الدليل خيار التبعض ليس دليلا عاما ويمكن التمسك به في كل مكان، وإنما وارد في باب من باب القاعدة لا من باب الدليل الخاص، حيث تلك القاعدة كيف يطبقه في باب المضاربة التي هي الصحة فيها عنده على خلاف القاعدة. وعلى كل حال لو ثبتت الصحة مع خيار التبعض، لو كان هناك ربحون أيضا لو لم يكن ربحون وكانت وضيعة أو اختلفون مقتضى القاعدة الضمان، لأن هذا الشرط لا يرجع إلى الجهة الثانية فقط بل يقيد الجهة الاستيمانية أيضا، فتكون الضمان يكون الضمان على القاعدة من باب قاعدة اليد وعدم أمانية اليد في حال تخلف العامل للشرط الضمني الذي اشترطه المالك، كما في الإجارة أيضا لو كان هناك شرط من هذا القبيل راجع إلى العين والرقباء الراجع للمالك. أو قلنا بالفساد، القول بالفساد الذي اختاره. فعلى جميع التقادير الضمان يكون، الضمان يكون تالفا لا بس خلو خلل فحينئذ يثبت الضمان على كل تقدير، على كل على كل الأقوال الثلاثة، ولو في حال عدم علم المالك بالحال يثبت على كل الأقوال الثلاثة الضمان. لأن ذاك انتهينا من في فرض عدم علمه على الأقوال الثلاثة، إذن يكون العامل ضامنا لأن يده على المال في فرض التخلف ومخالفة شرط المالك ليست يدا أمينة، فتكون يكون الضمان ثابتا حينئذ على القاعدة. وروايات عدم تضمين المالك، عدم صحة تضمين المالك للعامل أيضا لا تشمل هذا النحو من الضمان كما قلنا. فيكون شرط الضمان كما ذكره مشهور القدماء من صاحب الشرائع ومن بعده ومن قبله، ما بين من أنه لا يكون تكون اليد ضامنة على القاعدة أيضا وعلى الأقوال الثلاثة. هذا ما يرجع إلى أصل الضمان. ثم هناك تتم لكلام السيد الماتين أن هذا الضمان هل يكون في تمام المال أو في المقدار المقدور، أو هناك تفصيل في كيفية أخذ هذا رأس المال، سوف يأتي إن شاء الله.